الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. هذا الباب فيما لو تعدى المستكري للدابة وتجاوز الحد الذي اتفق عليه المكري والمستكري، كيف يعمل؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، يستأجر دابة إلى مكان معين، ثم يتعدى ذلك ويتقدم، يتعدى ويتقدم الموضع الذي استكرى إليه، استكراه مثلا إلى جوهر، ثم وصل إلى بلدوين. قال: فإن رب الدابة يخير. إذا حصل هذا التعدي والتجاوز فإن لصاحب الدابة خيارين: فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك، هذا الخيار الأول. إذا تعدى المستكري وتجاوز المقدار أو المكان الذي استأجر الدابة إليها، تجاوزه خيانة، فإن صاحب الدابة يأخذ أو له خياران: إن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها، يعني بالدابة، إلى المكان الذي تعدي بها بالدابة إليه أعطي ذلك، يعني يأخذ كراء المثل. يقال مثلا: كم إيجار هذه الدابة من جوهر إلى بلدوين؟ كذا كذا، يأخذ. طيب، أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول أيضا، المكري يأخذ الكراء الأول، فيأخذ الكراء الأول من هنا إلى جوهر، الكراء الأول، ثم يأخذ كراء المثل لما تعدى إليه، فيأخذ كراء المثل لمثل هذه الدابة من جوهر إلى بلدوين. طيب، هذا خيار. وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، هذا خيار آخر، وهو خيار غريب. يقول: وإن أحب رب الدابة عن صاحب الدابة فله قيمة دابته، يأخذ قيمتها، أكرى حمارا من هنا إلى بلدوين، فلما تجاوز بلدوين يأخذ المكري قيمة الحمار، لأنه تجاوز الحد، هو يقول: أنت عبثت بالحمار وتجاوزت الحد، أنا أخذ قيمة الحمار، أنت تصرف الحمار وأنا أخذ قيمته. فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، يعني يحسب قيمة الحمار في جوهر، وهو المكان الذي تجاوز منه. طيب، وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدءة، يضاف إلى قيمة الدابة الإيجار الأول من هنا إلى جوهر مثلا، إن كان استكرى الدابة المستكري البدءة، والبدءة هي الذهاب، فكان استأجر من هنا إلى جوهر بدءة، يعني ذهابا فقط دون إياب، فإذا الخيار الثاني هو أن يأخذ قيمة الدابة مضافا إليها الكراء الأول، هذا الخيار الثاني، لكن هذا غير موافق عليه. وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، كان الكراء مقابل الذهاب والإياب، وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول. له إيش؟ نصف الكراء الأول، لأن الكراء يشمل الذهاب والإيابة. والآن تجاوز جوهر وصل إلى بلد وين، كم يأخذ؟ يأخذ نصف الكراء من هنا إلى جوهر، لأن الكراء يشمل الذهاب والإياب، وليس ها هنا رجوع، ليس ها هنا إياب، فيأخذ نصف الكراء مضافا إليه التجاوز أو أجرة التجاوز. هذا مفهوم أيضا. طيب، وذلك أن الكراء نصفه في البدء وهو الذهاب، ونصفه في الرجعة، لأنه لو استأجر من هنا إلى هناك ثم من هناك إلى هنا بمئة، صار البدء بخمسين والرجعة بخمسين. ها؟ وذلك أن الكراء نصفه في البدء ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة، تعدى بالدابة، ولم يجب عليه إلا نصف الكراء، يعني يستحق الآن نصف الكراء، ها؟ وإن أراد يضاف إلى ذلك نصف الأجرة من موضع التجاوز، وإن أراد الخيار الثاني يأخذ قيمة الدابة ونصف الأجرة أيضا. طيب، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه، لم يكن على المستكري ضمان. مثلا لو استأجر من هنا إلى جوهر ولما وصل إلى جوهر مات الحمار، تقول لا، لا، لم يكن على المستكري ضمان، ليس عليه ضمان، لا يضمن الحمار، لأنه فعل ما أذن له، فعل المأذون، وما ترتب على الفعل المأذون لا ضمان فيه. طيب، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء، لأن الكراء يشمل الذهاب والإياب، وهنا ما في لا إمكانية في الرجعة لأنه قد مات. طيب، وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. يقول هذه القاعدة يجرى عليها كل ما كان من أمر التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه، فكل من تعدى وخالف المتفق عليه فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه. أدخل مسألة القراض، مع أن كتاب القراض قد انتهى، لكنه من باب الاستطراد ذكر مسألة في القراض. وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا، قال له: خذ هذا المال وتاجر فيه وبيني وبينك الربح، لكن لا تشتري حيوانا، لا فائدة فيه. كذلك أيضا لا تشتري سلعا كذا كذا، لا تشتري الأشياء كذا كذا، لسلع يسميها وينهاه عنها، ولا تشتري هذه، هذه لا ربح فيها ولا فائدة منها، ويكره أن يضع ماله فيها، يكره أن يضع ماله في هذه الأشياء، الحيوان أو السلع. طيب، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، خالف الأمر وخالف الشرط، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب برثن صاحبه، هذه خيانة. يريد مثلا أعطاه مئة، قال اشتري كذا كذا ولا تشتري كذا كذا، فاشترى ما نهي عنه، فمعناه أنه أراد أن يضمن هذه المئة ويأخذ ربحها لنفسه فقط. هكذا خرجت المسألة من المضاربة، رأى أن هذا الذي نهى عنه فيه ربح فاشتراه على أنه يضمن رأس المال للمالك ويأخذ الربح ويستطل به. طيب، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب برضح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، صاحب المال بالخيار. إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الرضا فعل. إن أراد يقول أنت اشتريت هذا لنفسك، لا، هذا الذي اشتريته وإن كنت نهيتك عنه فطالما اشتريته فإن ربحه بيني وبينك كما اشترطنا في الأول. قال إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس مالي. إن أحب إذا رأى أن هذا لا ربح فيه ولا فائدة، ربما تضيع رأس المال، يقول هذا الذي اشتريته ليس لي فيه أي دخل، أنا لي 100 أريد 100، هذه تربح تخسر، لا شغل لي. وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. طيب قال وكذلك أيضا الرجل يبدع معه الرجل البضاعة، يبدع يعني يقطع له قطعة من ماله، أعطاه كيسا من القمح فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، يقول له خذ هذا المال واشتري لي سلعة كذا كذا، هذا وكيل، أعطاه جزءا من ماله وقال له اشتري لي سلعة كذا كذا، فخالف وهو الوكيل، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، هذا تعد، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، عليه يعني على الذي تعدى بالخيار، لصاحب البضاعة على هذا الذي تعدى بالخيار. كيف الخيار؟ إن أحب أن يأخذ ما اشتري بماله أخذه، إن أراد يأخذ يقول هذا اشتريته بمالي تأتي ويأخذ، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا للرأس ماله فذلك له، وإن قال إن أراد يقول له هذا الذي اشتريته يخصك أنت، أنا لي 100 فقط. طيب القضاء في المستكرهات من النساء، لا واحد أكره امرأة بالغة أو صغيرة على الزنا وزنى بها، كيف الحكم؟ قال مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. هذا الذي استكرها إن كان بكرا فعليه الجلد، وإن كان ثيبا فعليه الرجم، وعليه مع ذلك مهر المثل لهذه المرأة التي استكرهها، هذا الذي عليه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، لكن إن كانت مطيعة هل في هذا صداق؟ لا، لا صداق، الزنا ليس فيها صداق. وإن كانت أمة فعليه النصف ما نقص من قيمتها. إذا كانت المستكرهة أمة ينظر إلى قيمتها، فإذا كانت قيمتها 100 ونقص بهذا الاستكراه منها 20 يدفع 20، والعقوبة في ذلك على المغتصب، العقوبة من جلد أو رجم تتوجه على من؟ على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله لأنها مستكرة لا خيار لها وليست مكلفة، ما دام أنها مستكرة لا خيار لها لا ليست مكلفة. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده، لكن إن كان المستكره الزاني عبدا فالقيمة على سيد هذا العبد، القيمة عنه، إلا أن يشاء أن يسلمه، لكن إن أراد أن يسلم العبد فله ذلك. فإذا قيل مثلا هذه استكرهها عبدك ومهر مثلها 100 ادفع الماء، يقول لا ما عندي 100، هذا العبد الذي استكرهها خذوها وبيعوها وبيعوه، فإذا طلع 50 خلاص يكتفى بهذا 50، طيب ها كله يقول هنا: وعن أبي بكر وعمر والخلفاء وفقهاء الحجاز والعراق مثل ذلك. هذا هو مذهب أهل العلم، لكن أبو حنيفة يقول عليه الحد ولا مهر عليه. أبو حنيفة يقول عليه الحد ولا مهر، هذا مخالف لما عليه اتفق الصحابة. هو يقول لا يجتمع صداق وحد، هذه قاعدة عندهم، لا يجتمع صداق وحد، فإذا وجب الحد سقط. ها، وأجروا هذا في السرقة أيضا، قالوا إذا سرق السارق نصابا فإن عليه عند الجماهير حد السرقة ورد ما أخذه، وهم يقولون لا، عليه الحد وما سرقه سقط عنه. يقول لا يجتمع الحد والغرم، لا يجتمع إيش؟ الحد والغرم، لا، عليه الحد والغرم، لأن هذا مال الغير، وما مال الغير لا يسقط، هذا حق لله ولا يتناقضان. القضاء في استهلاك الحيوان وطعامه وغيره. لو واحد أخذ دابة إنسان فذبح وأكل استهلك، أو طعام لغيره أخذه وأكله، ماذا يترتب على هذا؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه. هذا واضح، عليه قيمة هذا الحيوان الذي استهلكه، قيمة المثل، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، لكن الحيوان لا مثل له، فلا يقال له أنت استهلكت غنمة إيتي بغنمة أخرى مثلها، لا، تقوم الغنمة ويدفع القيمة. قال: ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان. هذا المستهلك لا يمكن أن يعطي حيوانا آخر مقابل ما استهلكه من الحيوان، لأن الحيوان لا نظير له، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك، الإمام يقول القيمة هي العدل، لأنه لو أتى بغنمة أخرى ربما تكون هذه أكبر ربما تكون أصغر، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما بين المستهلك وصاحب الحيوان. طيب، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض أيضا. كذلك لو أخذ ثوبا واستهلكه قال له ائتي بقيمة الثوب، لو قال لا آتي بقيمة بثوب آخر يقول لا، قالوا له لا. طيب، هذا ضمان المتقوم يضمن بقيمته، لكن ثبت في السنة أن القصعة لما كسرت في بيت عائشة ضمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن ترد صحفة أخرى وهي متقوم. فإذا كان هذا المستهلك له نظير 100% ممكن أن يعاد مثله، كالقصعة ليست مثلية، ومع ذلك لما استهلكت وكسرت ضمن بمثلها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه هذا مثلي، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، هذا سهل، هذا مثلي. وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، لو استهلك ذهبا أو فضة يضمن بالذهب والفضة أيضا. إنما يرد من الذهب الذهب، يرد الذهب من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك سنة والعمل المعمول به، هذا واضح. قال يحيى سمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل، انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة غريبة. إذا استودع الرجل مالا، رجل وضع وديعة عند آخر يقول هذه أمانة عندك، طيب فابتاع به لنفسه وربح فيه، اشترى وباع بهذه الوديعة فربح، وضع عنده 100، صار بعد متاجرة 100,000، الربح هذا لمن؟ قال فإن ذلك الربح له، لمن؟ للمتاجر، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه، والربح دائما مقابل الضمان. فلما تعدى في الوديعة وتاجر بها فإنها خرجت من الأمانة إلى الضمان. طيب إذا صارت الشيء مضمونا فما يترتب عليه يكون للضامن. فقالوا إذن على هذه القاعدة، ما دام أنه يضمن رأس المال فإن ما نتج من هذا المال يكون للضامن. فإذا تاجر بهذه الوديعة فإن الربح له، وعليه أن يعيد رأس المال إلى صاحب الوديعة. هكذا يقول الإمام مالك. كذلك أيضا لو سرق 100 وذهب إلى السوق وتاجر حتى طلعت 100,000، هل يعيد 1,000 أو يعيد 100؟ على هذا النمط، اغتسب 100 من واحد وذهب يتاجر فوصلت إلى 1,000، هل يعيد 100 أو يعيد 1,000؟ هذا مذهب مالك، يعيد الأصل والربح له. هذا شيء خطير، ممكن واحد يسرق 100,000 ويتاجر خلال شهر حتى إذا وصل 200,000 يعيد 100. هذا مذهب خطير هذا. قال وهذا المذهب عليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد وأبو يوسف القاضي، يقولون إذا رد المال طاب الربح. إذا رد المال طاب الربح، غاصبا كان للمال أو مستودعا عنده متعديا فيه. طيب أبو حنيفة إيش يقول؟ قال أبو حنيفة محمد الحسن يؤدي المال ويتصدق بالربح ولا يطيب له شيء منه. كم إيش يعيد؟ يعيد رأس المال، والربح يتصدق ما يأخذ. طيب إيش قال الشافعي؟ قال الشافعي ها هنا شيء من الذكاء، إذا كان هذا السارق أو الغاصب ذكي يمكن أن يأخذ الربح، يمكن. الشافعي يفرق بين أن يشتري بعين المال الذي سرقه أو غصبه، وبين أن يشتري هذا بذمته ثم يسدد من هذا المال، فرق بين هذا. فيقول إذا اشترى بعين المال فإن عليه أن يعيد رأس المال والربح معا. رجل اغتصب 100 فذهب إلى السوق واشترى به جوالا وتاجر فيه، دفع عين المال الذي اغتصبه أو سرقه. قال إذا كان هكذا فإن الربح والأصل يعادان إلى صاحب المال. هذا مفهوم. لكن يقول إذا ذهب إلى اغتسب 100 ووضعها في جيبه ثم ذهب إلى السوق وقال أنا أشتري منك هذا الجوال بكم؟ 100. خلاص بعتك 100. فلما استلمه ووضعه في جيبه أخرج 100 وأعطاه. هذا البيع في الذمة أولا، ليس بهذا العين، في الذمة. قال له في الأول أنا أشتري منك هذا الجوال 100، قال له طيب أبيعك 100. فاستلمه ثم فيما بعد أخرج 100 وأعطاه نسيئة، ليس بعين المال. هو يجوز له أن يشتري بذمته، فإذا حصل هكذا ثم تاجر بهذا ففيما بعد يعيد رأس المال فقط. كم يعيد؟ يعيد رأس المال والربح له. هؤلاء القراصنة لو كان عندهم عقل وفهم كانوا اشتروا هذه الأشياء التي يشترونها بذممهم. إذا اشتروها بالذمم ثم فيما بعد يسددون هذه الأموال، فما نتج من هذه الأموال من الأرباح لهم. كيف تحال؟ هذا يجوز له أن يشتري في بذمتي، وقد اشترى بذمتي، والبيع صحيح ولا لا؟ فأنا أشتري بذمتي، ذمتي حرة، فأنا أشتري بذمتي واشتراها، والبيع صحيح والشراء صحيح، لكن الدفع غير صحيح. فإذا يدفع المئة التي سرقها والربح له. وقد تدرج الإمام القيم لهذه المسألة في مدارج السالكين. يقول: إذا غصب مالا ومات ربه، أخذ مالا غصبا ومات صاحبه، ما الحكم في التوبة؟ قال: مات ربه وتعذر رده عليه، قال: تعين عليه رده إلى وارثه، يدفع المال لوارثه ولده، فإن مات الوارث رده إلى وارثه أيضا، وهلم جرا. مات الولد ولد الولد، مات الولد الولد ولد ولده ولده، سدد له. طيب، فإن لم يرده إلى ربه، لم يرده إلى صاحبه الأول ولا إلى أحد من ورثته، فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه، أو للوارث الآخر إذ الحق قد انتقل إليه؟ فإذا لم يسدد شيئا ففي الآخرة هل المطالبة للأول أو للورثة؟ قال: فيه قولان للفقهاء، ويحتمل أن يقال المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة، إذن الحق مشترك، الأول يطالب والورثة يطالبون أيضا، إذ كل منهم يستحقه ويجب عليه الدفع إليه، فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه، فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. فإن قيل: كيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ هذا الأمر المهم. قيل: طريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال يجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه. يعمل صدقة عامة، صدقة تثمر وتبقى، متحريا للممكن من ذلك. وهكذا لو تطاولت على المال سنون، وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح، فتوبته أن يخرج المال ومقدار ما ففوتهم من ربح ماله أيضا، فتسبى ألفا واشتغل فيه، بعد سنتين يقول: أنا أعيد الألف الذي اقتسبته منه. قال: لا، أضف إليه الربح، لأن هذا لو عمل فيه كان ينتج ربحا، هذا ما اشتغل فيه. إذا اشتغل فيه وربح قد سبق الكلام في هذا، لكن أخذ الألف ووضعه في بيته ومضى عليه سنة أو سنتين أو أكثر والمال لم يستفيد منه صاحبه ولا هو، فإذا أراد أن يعيد وقال له: أضف إليه شيئا، هذا المال لو اشتغل فيه كان يربح، كان فيه ربح، أضف إليه ربحا. طيب، لكن إذا اشتغل وربح هو وأخرج فعلا ربحا، هنا قد سبق الكلام فيه. طيب، فإن كان قد ربح فيه بنفسه الآن يعاد أيضا، فإن كان قد ربح فيه بنفسه فقيل الربح كله للمالك وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد، وقيل كله للغاصب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، كله للغاصب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. لا، أبو حنيفة يقول لا، الربح يتصدق به لا يرجع إلى المالك، لكن مالك يقول الربح كله لمن؟ للمغتسل. لكن هنا يقول وقيل كله للغاصب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، أبي حنيفة فيه نظر. وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح فربحه له دون مالك عندهما، عند من؟ فربحه له دون مالكه أحمد، وضمانه عليه. وفيها قول ثالث، الآن صار في قول ثالث، قول ثالث أنتجه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ما كان عندنا قول ثالث. إما أن يكون الربح كله للمغتسب وهو قول من؟ مالك وربيعة ومن بكر المال، وإما أن يكون كله لصاحب المال وهو المالك عند الشافعي. أبو حنيفة يقول المال الأصل للمالك والربح صدقة، لكن هنا قول ثالث، يقول فيها قول ثالث أنهما شريكان في الربح. كم الربح؟ 100، يقول خذ 50 وأنا أخذ 50. وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخنا وهو أصح الأقوال، شيخه من؟ وتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك. وكذلك لو غصب ناقة أو شاة، سواء شاة أو ناقة ثم تكاثرت عنده، هذا مثل شيخ عبد الله، هل بوليه نريك حلال من رشوة؟ لا، هذا على مذهب الشافعي، لكن عند الأئمة ممكن. ذكرنا هذا. وهكذا لو غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا فقيل أولادها كلها للمالك على مذهب من؟ الشافعي. فإن ماتت أو شيء من النتاج هد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج، هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال مالك إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب، وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها، لا يأخذ الجميع. مالك يقول لا يأخذ الجميع، كيف ربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها، أترك نتاج نعطيك قيمتها للغاصب، أو يأخذ النتاج ويتركه هو الأصل. والقول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج. فإذا ماتت مثلا بعد أن ولدت 10 فإن الغاصب عليه أن يدفع قيمتها وخمسة من نتاجها، والخمسة الأخرى هاشي عبد الله تكون عندنا، والله أعلم.